أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني مما يقدمه أمام البحث عقده لرد شبهة في أسماء الزمان، لو تمت هذه الشبهة ولم يجب عنها لاقتضت خروج أسماء الزمان من المشتقات عن محل النزاع وتعين القول فيها بالوضع لخصوص المتلبس، نظير تعين الوضع لخصوصه في العناوين الذاتية، كما أن مثل عنوان إنسان وناطق مما ينتزع من مقام الذات بلا لحاظ الاتصال في أي شيء خارج عنها مما يحكي تمام الذات كإنسان أو جزء الذات كناطق، هناك تعين الوضع لخصوص المتلبس باعتبار أنه إذا زال العنوان انعدمت الذات، فلا يبقى شيء يسأل عن كون الصدق عليه بعد الانقضاء حقيقة أو مجازا. في اسم الزمان شبهة لو تمت تقتضي مثل ذلك. توضيح هذه الشبهة أن حقيقة الزمان عبارة عن وجودات متعددة آنات مختلفة، كل آن منها زمان مستقل، إذا حدث ما بعده من زمان وآن انقضى السابق عليه تتتالف الحدوث، يحدث آن وينقضي ومقارنا لانقضائه يحدث آن آخر، فما كان من زمان قد زال وانقضى وانعدم. عليكم السلام. وما يحدث فهو زمان جديد وفرد جديد، بناء عليه لو فرض أن حادثا وقع في زمان، مثلا قتل فلان في هذا الزمان الخاص في الساعة المعينة ما بين كذا وكذا، فإذا انقضى مبدأ القتل وانتهى الحدث وزال تلبس هذا الزمان الخاص بالمبدأ، يكون الزمان نفسه أيضا قد انقضى وانعدم، وإنما يحدث بعد ذلك زمان جديد. فإذا كان زيد مثلا قتل في الساعة العاشرة يعني ما بين التاسعة وتمام العاشر مثلا، سعادة قتله لا يستمر ساعة ولكن للمثال. فهذه الساعة حين وقوع القتل والتلبس بالمبدأ يقال لها مقتل فلان، من باب اسم الزمان، أي زمان قتله ووقت قتله. عندما ينتهي عمل القتل ويزول التلبس الفعلي بهذا المبدأ، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة مثلا، يكون ذلك الزمان الذي تلبس بالمبدأ حين وقوعه قد انقضى وانصرم، وما يحدث ويجيء من زمان بعد ذلك هو زمان جديد. الزمان ابتداء من العاشرة وصاعدا غير الزمان فيما قبله الذي وقع فيه القتل. كل آن من الزمان هو غير الآن الآخر، وكل آن ينصرم وينقضي بحدوث الآن الآخر، فلا يبقى زمان إذا زال التلبس بمبدأ حدث فيه. حتى يسأل هل صدق مثل عنوان المقتل على الزمان اللاحق للساعة العاشرة في المثال وصدق حقيقي أم مجازي؟ أقول هذا من قبيل أن ذات زيد إن عدمت بانعدام وانتفاء عنوان الإنسان المحمول عليها لا يبقى شيء، حتى يسأل هل صدقه عليها الآن مجاز أو حقيقة؟ فيتعين القول بكون عنوان اسم الزمان كمقتل ونحوه موضوعا لخصوص الذات المتلبسة بالفعل، كما أن عنوان إنسان وناطق لا ريب في أنه مخصوص بالمتلبس بالفعل باعتبار انعدام الذات إذا زال. حاصل جواب المصنف على هذه الشبهة أن مرجع دعوى من يقول بكون المشتق موضوعا للأعم من المتلبس بالفعل وممن قضى عنه التلبس، مرجعها إلى القول إن الواضع حينما وضع هذا العنوان لم يلحظ خصوص حالة التلبس، لم يلحظ حس خاصة من المتلبس. المتلبس بمعناه الواسع بغض النظر عن كونه حقيقة أو مجازا له حصتان، المتلبس بالفعل والمتلبس الذي انقضى عنه، باعتبار أن كل منهما تلبس في الجملة. فالمتلبس في الجملة له حصتان، حصة هي خصوص المتلبس بالفعل، وحصة هي الذي تلبس زمانا ما وانقضى عنه. نقول وندعي عندما نقول إن الوضع للأعم إن الواضع عندما وضع عنوان المشتق للمتلبس أي في الجملة لم يلحظ حصة خاصة هي الحصة المتلبسة بالفعل ويضع لها، وإنما لاحظ ما هو أوسع من ذلك وأعم، لاحظ ذات معنى المتلبس ولو في الجملة الشامل لما يكون تلبسه فعليا ولما يكون ماضيا قد انقضى وزال، فيضع لهذا المعنى الأعم. هكذا حين الوضع وإن اتفق في الخارج انحصار المشتق في حصة واحدة أو فرد واحد، كما في اسم الزمان الذي هو محل الشبه. فالواضع مثلا حين وضع مثل لفظ مقتل، طبعا هذا المشتق قلنا في أول البحث له وضعان، وضع لمادته القتل ووضع للهيئة، واسم الزمان هو الهيئة في الحقيقة التي تكون في مواد مختلفة. فعندما وضع هيئة مفعل لإفادة معنى اسم الزمان في المادة التي يتشخص فيها، لم يلحظ خصوص الزمان المتلبس بالمبدأ بالفعل، وإن كان بعد أن فرض وضعه لذات المتلبس من حيث هو سواء انقضى عنه أم لا، يتفق أنه في الخارج انحصر مصداق الموضوع له في خصوص المتلبس، ليس له فرد آخر. نظير ما يقال في اسم الجلالة بناء على غير المشهور فيه، لفظ الجلالة الله الرأي المشهور فيه أنه علم على الموجود الخاص الذي نتوجه إليه بالعبادة، مقابل المشهور رأي غير مشهور يقول إنه موضوع لمعنى عام كلي، مثل معنى الذات الجامعة لجميع الكمالات الذي من حيث المبدأ والتصور يقبل الصدق على كثيرين. إذا كان معنى لفظ الله معنى الذات الجامعة لجميع الكمالات، فلو فرض في الخارج 100,000 ذات جامعة لجميع الكمالات ينطبق عليها هذا العنوان. هذا معنى العام الكلي على غير المشهور من الرأي فيه، الذي يرجع إلى أن الواضع عندما وضع لفظ الله لم يلحظ فردا خاصا منه كهذه الذات الخاصة المقدسة التي نتوجه إليها فعلا بالعبادة، ولاحظ المعنى العام المشترك بينها وبين أمثالها القابل للصدق على الكثيرين، لكن اتفق في الخارج وبأدلة التوحيد الكثيرة ثبوت أنه ليس لهذا المعنى العام إلا مصداق واحد، معنى كلي منحصر في فرد. إذا شئت مثالا آخر، عنوان واجب الوجود الذي لا شك ولا ريب في أنه موضوع لمعنى كلي وليس فيه النزاع المتقدم في لفظ الجلالة. ليس فيه من يقول إن عنوان لفظ أو عنوان أو لفظ واجب الوجود موضوع لخصوص الذات الخاصة، ليس في هذا مثل هذا القول. والكل على أن معناه عام مطلق ذات تتصف بوجوب الوجود، طبعا المقصود وجوب الوجود الذاتي، مطلق هذا المعنى هو الموضوع له، معنى كل بلا إشكال. فكل ذات تفرض واجبة الوجود بالوجوب الذاتي باقتضاء منها تصلح لصدق هذا العنوان عليها بلا خلاف في هذا المعنى، مع أنه في الخارج لا مصداق لعنوان واجب الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فيمكن فرض الوضع لعنوان عام واتفاق انحصار فرده في الخارج، مثلا قبل أن تتوسع معارف الإنسان ويكتشف خبايا هذا الكون الفسيح، كان يعتقد بحسب المرء والمشاهد أنه لا يوجد في العالم الذي يعرفه إلا شمس واحدة وقمر كذلك. ومع ذلك فإن لفظ شمس ولفظ قمر موضوعان للمعنى الكلي، القرص الخاص المنير الذي يمكن أن يصدق على كل شمس وعلى كل قمر. ولذا بعدما اكتشفت شموس وأقمار استعمل فيها عين هذين اللفظين، لا بالتجوز ولا بالتوسع ولا بأي عناية ولا حتى نقل لمعنى جديد. هو المعنى من الأول عام وصالح للانطباق على كل أمثال هذين القرصين. فلما اكتشف مصادق أخرى استعمل عين هذا اللفظ فيها. شبيه هذا نقول في اسم الزمان، أنه وضع اللفظ للمعنى العام لمطلق المتلبس وإن انقضى عنه ولم يكن تلبسه فعليا. فاتفق في الخارج انحصار معناه في فرد واحد من فرديه، أقصد خصوصا المتلبس، يعني هذا الصنف هذه الحصة لا فرد واحد شخصي، كل آن وزمان تلبس بمبدأ من المبادئ فهو مصداق للموضوع له، وهو اسم الزمان المتلبس بالفعل، أو هو الذات الزمانية المتلبسة بالفعل المسمات باسم الزمان. هكذا يجيب ويحل الشبهة. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني، منبه فقط على شيء أخير هنا. ذكر في بعض الحواشي تعليقا على قول المصنف الواجب في تمثيله للعنوان الموضوع لمعنى عام المتفق انحصاره خارجا في واحد، فإن المصنف اقتصر في التعبير على لفظ الواجب ولم يقل واجب الوجود، فتمسك بعض المحشين بهذا وقال إذا كان مراده كما هو ظاهر اللفظ حيث اقتصر على لفظ الواجب ولم يضفه إلى الوجود، فإذا كان مراده من هذه الجهة خصوص الواجب معنى الواجب لا واجب الوجود، الواجب اللي أعم من واجب الوجود أو غيره مطلق الواجب، ففيه أنه صحيح ما قال من كونه موضوعا لمعنى كلي، ويصدق على كثيرين كل ما هو واجب، إلا أنه ليس ممن حصر في الخارج في فرد واحد، باعتبار أنه في الخارج هناك مصادق كثيرة لعنوان الواجب، الواجب الشرعي، واجب العقل مثلا، واجب الوجود إلى آخره، كل ذلك يصدق عليه الواجب. طبعا مقابل هذا الاحتمال أن يكون مراد المصنف لا خصوص الواجب كما اقتصر في اللفظ، بل الواجب الوجود بهذا القيد، وحينئذ يقال له مثلا قل لماذا اقتصرت على ذكر لفظ الواجب الموهم لإرادة معنى أوسع من واجب الوجود. قلت هذا ليس بإشكال مهم، لأن تعبير المصنف بالواجب لامه عوض عن المضاف إليه، بدل أن يقول واجب الوجود يقول الواجب، وهي أشبه بلام العهد يعني الذي واجب من حيث الوجود، خصوصا أنه فيما بعد تحدث عن الانحصار في خصوص الله تبارك وتعالى، ما قال لفظ الواجب موضوع لمعنى عام لكنه منحصر خارجا في فرد من دون أن يسمي هذا الفرد، بل قال منحصر خارجا في الله تبارك وتعالى، ومن الواضح أن المنحصر خارجا في الله تبارك وتعالى هو عنوان واجب الوجود لا عنوان الواجب، عنوان الواجب له ما شاء الله من الأفراد والمصادق، فهذه أيضا قرينة لا تقبل الشك على أن المراد هو واجب الوجود، والأمر من هذه الجهة سهل، لكن قد يورد بعضهم عليه بعد الفراغ أن المراد عن أن المراد به واجب الوجود لا الواجب مطلقا، بأن هذا العنوان ليس مفهوما واحدا ذا لفظ واحد، بل هو مفهومان بلفظين مفهوم واجب ومفهوم الوجود، ولكل لفظه الخاص. لهذا المفهوم لفظ واجب، ولذاك لفظ وجود. وضع كل منهما بوضعه الخاص المستقل على معنى بلا أي ارتباط بينهما، ثم أضيف أحدهما إلى الآخر إضافة. كيف تقول مثلا دار زيد؟ خب لفظ دار وضع لوحده لمعنى، لفظ زيد وضع لوحده لمعنى. في الاستعمال تضيف اللفظ الأول إلى الثاني لتفيد ما يؤديه الإضافة من معنى، مع كونهما مفهومين باللفظين. هنا كذلك، فليس مفهوم واجب الوجود معنى واحدا بلفظ واحد وضع هذا اللفظ الواحد للمعنى الواحد بوضع واحد على المعنى الكلي ثم انحصر في الخارج حتى تقول هذا من هذا القبيل، هذان لفظان بمعنيين ووضعين. فانظر لك مثالا آخر. لكن قد يقال إن مقصود المصنف ليس ملاحظة المعنى اللغوي. في اللغة هناك معنى واجب ومعنى وجود، ولكل لفظه وضع له بوضع مستقل بغض النظر عن الآخر. وأنت في الاستعمال تركب تركيب الإضافة كما تقول دار زيد وكتاب عمرو وهكذا، هكذا في اللغة وهكذا في العرف العام الذي عادة أو كثيرا وغالبا ما يطابق اللغة، إلا موارد يحصل فيها النقل في العرف العام إلى معنى يختلف أوسع أو أضيق حسب الحاجة. هكذا في اللغة والعرف، لكن مقصود المصنف ليس المعنى اللغوي أو العرفي، بل مقصوده أن هذا اللفظ وذاك بما لكل من مفهومه ومعناه الخاص بوضعه الخاص نقلا بنقل واحد مضافين، ركب بينهما تركيب إضافة ونقلا من اللغة والعرف العام إلى العرف الخاص واصطلاح أهل المعقول، أهل المباحث العقلية، الفلسفة، الكلام مثلا، نقلا إلى خصوص معنى واحد. أصبح هنا وضع جديد واحد للمركب من اللفظين على معنى واحد هو ما نفهمه من معنى واجب الوجود الكلي. فيقول هذا باصطلاح موضوع لكلي هذا المعنى، مع أنه في الخارج منحصر في فرد واحد. يمكن أن يقال هكذا. أما الأمر الثالث فقد تبين مما ذكرنا في الأمر الأول الذي كان عمدة البحث فيه على تحديد محل النزاع في المشتق، فتبين هناك أن الأفعال والمصادر خارج عن محل النزاع مع أنها من المشتق الصرفي. قلنا هناك قسمان للمشتق، الأول فيه خصوصية قابلية الجريان والحمل على الذات كأسماء الفاعل والمفعول والآلات والأمكنة والأزمنة والصيغ المشبهة بالفعل وأمثال ذلك. الثاني ليس في هذه القابلية كالأفعال والمصادر، وبما أنه يعتبر في دخول الشيء في محل النزاع وجود هذه الخصوصية مضافا إلى خصوصية أخرى ذكرناها، فقد علم هناك خروج الأفعال والمصادر كما نبهنا عليه هناك، أيضا نبهنا على هذا، قلنا هذا القسم الثاني خارج، وهو من موارد افتراق المشتق الصرفي عن المشتق الأصولي، هو مشتق صرفي لكنه ليس مشتقا أصوليا ولا داخلا في محل النزاع لفقده خصوصية الحمل على الذات والجريان عليها، وإن كان هو أيضا بتبع فقد هذه يفقد الأخرى ولا يكون له بلحاظ أو للذات بلحاظ حالتا تلبس وانقضاء، من باب السلب من انتفاء الموضوع إذا كان لا يجري أصلا على الذات، فلا معنى للسؤال عن جريانه بعد الانقضاء. السؤال عن الجريان بعد الانقضاء فرع أصل الجريان على الذات، فيقال هذا يجري عليها وهو حقيقة فيها عند التلبس، فهل هو كذلك عند الانقضاء أو لا؟ فإذا لم يكن يجري عليها أصلا لم يكن له أو لها معه حالة انقضاء حتما. كيفما كان هناك بينا خروج الأفعال والمصادر عن محل النزاع، لكن هناك على الإجمال بين هذا المعنى، هنا في هذا الأمر الثالث يتعرض لإخراج الأفعال والمصادر، فإنه هناك لم ينص على خروج الأفعال والمصادر، ولكن اعتبر فيما يدخل في محل النزاع خصوصية أو أكثر منها فهم خروج هذه. قال هناك مثلا إنه يعتبر فيما يدخل في محل النزاع أن يكون مما يجري على الذوات، بهذا القيد علم أن الأفعال والمصادر تخرج إذ ليس فيها قابلية أن تجري على الذات، هكذا أخرجها بمفهوم ما أدخله هناك ولم ينص عليها، فلا ينافي ما تقدم هناك أن يتعرض هنا لإخراجها بالنص وعلى وجه التفصيل، وإن كان بالنسبة إلى هذه النقطة بالتحديد وهي إخراج الأفعال والمصادر ليس هناك مطلب خاص أو جديد إلا القول إن معناها أي المصادر مثلا معنى ليس فيه ما يقتضي الحمل على الذات، باعتبار أن المصادر المزيد فيها مثل إخراج واستخراج بالنسبة إلى خروج الذي هو المصدر المجرد، هذه المصادر المزيد فيها ليس معناها ولا تدل إلا على المبدأ الذي يتصف به الذات، الخروج يدل على هذا المعنى المبدأ الذي يتصف به الذات في مثل سيد خارج، يعني يتصف بالخروج في المصادر المجردة هكذا، في المزيد كذلك الإخراج هذا المصدر المزيد يدل على المبدأ الذي يتصف به الذات في مثل زيد مخرج كذلك الاستخراج في مستخرج، وهكذا يدل على ذات المبدأ الذي تتصف به الذات وتتلبس به، طبعا في حالة وجوده في صيغة المشتق مثلا، وليس فيها دلالة على أكثر من ذلك، ولم توضع لأكثر من ذلك مما يصلح للحمل والجريان. هو لنفس المبدأ، لا يقال زيد خروج واستخراج، يؤخذ هذا الخروج يشتق منه خارج، أو من الإخراج والاستخراج مخرج ومستخرج، هذا الذي يحمل على الذات ويتحد بها. أما المصدر نفسه فليس يدول إلا على ذات هذه المادة، هذا المبدأ الذي في نفسه ليس فيه ما يقتضي حمله وإجراءه على الذات. من هنا لا يكون في المصدر المزيد ما يصح معه دخوله في محل النزاع. وماذا عن المصدر المجرد؟ المصدر المجرد هو أيضا كذلك، بل هو قاسه عليه وقال هو كالمجرد في أنه لا يدل إلا على المبدأ غير الصالح للحمل بحسب معناه، لكن هو لم ينص على خروج المجرد هنا باعتبار أن المصدر المجرد اللي هو أصل المصادر هو عندهم أصل الاشتقاق وليس من صيغ المشتقات، فلا يحتاج إلى التعرض لإخراجه. نعم، إذا قيل إن الفعل مثلا أصل الاشتقاق وإن المصدر من الصيغ المشتقة أصبح الأمر بالعكس، فيحتاج إلى التنبيه على خروج المصدر المجرد، ويمكن حينئذ أن تهمل التنبيه على خروج الفعل باعتباره أصل الاشتقاق الخارج موضوعا وليس من المشتقات رأسا. والأمر سهل من هذه الجهة، لو عدت كلها من المشتقات وأن أصل الاشتقاق مثلا المادة المجردة خاء راء جيم من دون أن تكون في أي صيغة معينة، لو فرض هكذا، فالمصدر خروج مشتق والفعل خرج مشتق كاسم الفاعل والمفعول وكل ذلك، على هذا نقول كل هذا خارج، الأفعال بأشكالها والمصادر مزيدها ومجردها بنفس الوجه في المصادر بقسميها المزيد والمجرد، من أنها لم توضع إلا للدلالة على المبدأ غير الصالح للحمل والإجراء على الذات. هذا بالنسبة إلى المصادر. وأما بالنسبة للأفعال فبحسب تعبيره في الماضي والمضارع قال يدلان على قيام المبادي بالذوات، قيام صدور أو حلول. مثلا عندما تقول ضرب زيد ويضرب زيد، فالماضي والمضارع يدلان على قيام مبدأ الضرب بزيد قيام الصدور. وعندما تقول علم زيد ويعلم زيد، فالماضي والمضارع في هذه المادة يدلان على قيام العلم بزيد قيام الحلول. الضرب في الأول صادر عن زيد، العلم في الثاني حال في زيد. هكذا عبر هنا، ولعله أراد من قوله إنهما يدلان، أي الماضي والمضارع، على قيام المبادئ بالذوات، قيام صدور أو حلول، ما يعطي معنى استناد المبادئ إلى الذوات. لماذا أقول هذا؟ لأننا بينا في المشتقات التي تجري على الذوات وتدخل في محل النزاع كأسماء الفاعل والمفعول أنها تحمل على الذات وتتحد بها نحو اتحاد. وبينا من أنحاء الاتحاد اتحاد القيام، كما في قولك زيد عالم أو زيد مريض أو حتى زيد قائم، فإن مادة المرض والعلم والقيام في هذه الجمل قائمة في الموضوع، في زيد حال فيه. فعندما تعبر هنا بأن الماضي والمضارع يدلان على قيام المبادئ بالذوات، يشتبه الحال والمراد بما ذكر هناك من قيام المشتقات بمبادئها في الذوات وحلولها فيها واتحادها باتحاد القيام والحلول. فلعله أراد من التعبير بالقيام هنا بالذوات ليس ما يشبه القيام هناك الذي هو نحو من أنحاء الاتحاد، قائم فيها متحد بها، بل أراد ما يعطي معنى الاستناد. فعل الماضي والمضارع يدلان على قيام المبدأ بالذات، مبدأ علم بذات زيد، يعني على استناد مبدأ علم إلى ذات زيد على ما يناسب الأفعال، على ما بينا في أول الكلام في الأمر الأول من أن الأفعال ليس فيها قابلية الحمل على الذوات والاتحاد بها. لا يقال زيد ضرب بمعنى هذا ذاك كما في زيد ضارب، ولكن يقال زيد ضرب بمعنى الإسناد، يسند الضرب إلى زيد. المقصود هذا الاستناد، خصوصا إذا لاحظنا أنه هناك عندما بين من أنحاء الاتحاد اتحاد القيام، سربما عبر أو لم يعبر، لكن هناك يعبر بتعدية القيام بفيه، يقال قائم فيه، قائم في الذات أي حال فيها ومتحد بها. لكن هنا عندما عبر بقيام المبادئ عد القيام بالباء، فقال قيام المبادئ بالذوات لا في الذوات، فيمكن أن لا يريد من الباء معنى فيه، بل يريد ما يناسب معنى التقوم، لأن الفعل متقوم بفاعله، الفعل مخلوق فاعله وموجده، المتقوم به الذي لا وجود له إلا به، فتدل على قيام المبادئ بالذوات أي على تقومها بها، باعتبار أن هذه المبادئ مثلا أفعال هذه الذوات، والأفعال تتقوم بالفاعل لا أنها تقوم به بما هي فعل أفعال، تتقوم به تقوم الصادر من مصدره، والمعلول بعلته الذي يناسب ما قلته من معنى استناد الفعل إلى الفاعل، استناد المعلول إلى علته، لعله يريد هذا المعنى، وإلا من البعيد جدا أن يريد قيام الاتحاد الذي ذكره في المشتقات، وإلا أصبحت الأفعال مما تحمل على الذوات، وهو يصرح بخلافه. فهذا يكون مراد بالنسبة إلى الماضي والمضارع. أما بالنسبة إلى الأمر والنهي فلا تدلان هاتان الصيغتان إلا على طلب المبادئ، طلب إيجاد المبادئ في الأمر، أو طلب ترك المبادئ في النهي. عندما يقال اضرب تدل على طلب مبدأ الضرب من المأمور، وعندما يقال لا تضرب في النهي تدل على طلب ترك المبدأ وترك إيجاد المبدأ من هذا المنهي، لا أكثر من ذلك. إذن في الماضي والمضارع تدلان فقط على قيام المبادئ بالذوات بمعنى الاستناد على ما فسرنا، وفي الأمر والنهي تدلان على طلب المبادئ أو طلب تركها، ولا يدل شيء من الأفعال على أزيد من ذلك. ومن الواضح أن هذه المعاني لا معنى الحمل فيها. إذا قلت تدل على استناد المادة والمبدأ إلى الذات، يعني الاستناد الذي لا يكون قائما في الذات، لا يكون معه قيام في الذات، إذن لا حمل واتحاد وجريان على الذات. وكذلك عندما تقول تدل فقط على الطلب إيجاد المبدأ أو ترك المبدأ من الذات، فكذلك ليس هنا في هذا المدلول من حمل وجريان على الذات، فالأفعال أيضا بمعانيها خارجة عن محل النزاع. قال ثانيها قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، كل مشتق صالح للجريان على الذات يدخل بالنزاع، طبعا مع القيد الآخر، وهو أن يكون له مع الذات حالتا تلبس وانقضاء، هذا لا تغفل عنه. ولذلك مثل عنوان ناطق الذي تقول هو من المشتقات الصرفية ويجري على الذات، مع ذلك لا يدخل في محل النزاع، إذ ليس للذات معه حالة انقضاء، إذن عدم عدمة الذات. فهذه الخصوصية محفوظة. مع هذه الخصوصية كل ما فيه هاتان يدخل في محل النزاع، ولا وجه للتخصيص ببعضه، على ما قال في أول الأمر الأول يشمل أسماء الفاعل والمفعول والصيغ المشبهة وأسماء الأمكنة والأزمنة والآلات إلى آخره، أدخل الأزمنة، أدخل الكل. هنا يريد أن يقول هذه كلها تدخل، ولا وجه لتخصيص النزاع ببعضها، إلا أن بعضها وهو بالتحديد اسم الزمان فيه إشكال نحتاج أن ندفعه لنبين صحة ما قلنا من عدم التخصيص بالبعض والشمول للكل حتى اسم الزمان، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه بذاته ينقضي وينصرم، عندما ينتهي عمل القتل، هذا الزمان الذي كان متلبسا بالقتل وكان مقتلا هو نفسه الآن، ومقارنا لانقضاء عمل القتل زال وانتهى، وما يجيء بعده زمان آخر، فالذات تنعدم ولا تبقى. فلا يصح السؤال هل الصدق عليها حقيقة أو مجاز، سأل بامتفاء الموضوع. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري على هذا الزمان حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟ ما ليس له متلبس في المضي، لا يوجد ذات زمان في الخارج انقضى عنها التلبس بمبدأ من المبادئ، فإن كل الموجود في الخارج فعلا غير ما كان متلبسا، وقد انقضى ذاك المتلبس مع انقضاء المبدأ وزوال التلبس. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهومه أو مفهوم عام بفرد كما في المقام في اسم الزمان، قلت مقصود من الفرد يعني الصنف الحصة، لا فرد شخصي هذا بالتحديد، كل ذات زمانية تلبست بالفعل، هذا هو المنحصر، سواء هذه اللحظة المتلبسة بعنوان قتل زيد بمبدأ قتل زيد، أو تلك الأخرى المتلبسة بعنوان قتل عامر ومبدأ قتل عامر، أو تلك الأخرى الثالثة المتلبسة بعنوان طلوع الشمس مطلع الشمس زمان طلوعها، هذه كلها مصادق المتلبس بالفعل، ليس المراد فرد شخص. وكثيرا ما يعبر بالفرد ويقصد الحصة صنف، كما في المقام الانحصار للمفهوم العام بفرد لا يوجب أن يكون وضع اللفظ أو وضع اللفظ، يجوز الوجهان، بإزاء الفرد دون العام حتى تقول مختص بهذا المتلبس. تريد شاهدا على هذه الدعوة؟ وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، لو كان الانحصار في الخارج في فرد يعني كون الموضوع له خصوص هذا الفرد المنحصر في وجوده الخارجي، لكان معناه أنه بالنسبة للفظ الجلالة ينبغي أن يقول الكل إنه موضوع لخصوص هذا الفرد وليس له فرد آخر، فلا معنى لأن تقول موضوع للأعم منه يعني المعنى العام الشامل لا ولغيره. قل هذا خلف، وقع النزاع وبعضهم ذهب، وإن كان خلاف المشهور لكن بعضهم ذهب إلى أنه موضوع لمعنى عام يشمل هذا الموجود الحصري ويشمل غيره مما لو كان لدخل تحته، وإن كان لا يكون ويستحيل أن يكون بأدلة التوحيد واستحالة وجود شريك للبار، لكن لو كان، وفي الفلسفة والكلام يفرضونه كثيرا، يجعل لك مسألة طويلة عريضة تحت عنوان شريك البار ويبرهن امتناعه وما أدري كذا، يفرضه موجودا. وبعدها مثلا لو كان لفظ الله على خلاف المشهور موضوعا للمعنى العام يصدق على هذا لو كان لفظ الجلالة موضوعا للمعنى العام يعني الذات الجامع لجميع الكمالات، كان يمكن أن تعبر عن شريك البار الممتنع بلفظ الله، بس لا يعبرون عادة لأنه على المشهور بنوا على أنه علم على تلك الذات ولا يصدق على الشريك المفروض، لكن لو كان من المعنى العام يصدق عليه ما كلفظ واجب الوجود، فإنه يصدق على الله تعالى ويصدق على شريكه الذي هو مفروض الامتناع. واضح؟ إس هذا مع أن واجب، مع أن الواجب أي واجب الوجود موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى، يريد أن يقول هذا مثال أوضح، هو موضوع للمفهوم العام بلا إشكال وعند الكل لا فقط عند البعض وخلاف المشهور، عند الكل موضوع للمعنى العام، ومع ذلك فرده الخارجي منحصر في الله تبارك وتعالى. إذن لا منافاة بين دعوة الوضع للمعنى العام ودعوة الانحصار أو كوني هذا المعنى العام منحصر الفردي خارجا في واحد. ثالثها إن من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جارية على الذوات، يصرح غير جارية ولا محمولة. ضرورة يبين هذه الدعوة ليش غير جارية، لماذا لا تحمل على الذات؟ أولا المصادر، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في أي شيء في الوضع والدلالة، دلالة الوضعية على ما يتصف بالذوات من المبادئ ويقوم بهذه الذوات من المبادئ. طبعا يقوم بالذوات من طريق صياغته بهيئة صالحة للحمل، وإلا نفس المبدأ لا يقوم. لا تقول زيد ضرب، تأتي بهذا المبدأ تجعله في مشتق صالح للحمل، تقول زيد ضارب. فعبارة ويقوم بها ما يتصف به الذات ذوات، وما يقوم بالذوات اللي هو المبدأ هو يقوم بالذوات. قد تقول هذا خلاف المقصود، تريد أن تقول مبادئ لا تقوم بالذات ولا تحمل عليه، مع أنك الآن تقول تقوم. قل لا، تقوم في الصيغة المناسبة، ذات المبدأ لا يقوم. كما لا يخفى وضرورة أن الأفعال إنما تدل في الماضي والمضارع على قيام المبادئ بالذوات. هنا بعد ليس مثل ذاك، هناك عبر المبادئ الذي يقوم، قم يقوم في صيغته المناسبة وإلا هو لا يقوم. أما هنا يقول الفعل يدل على القيام، انتهى. فلا بد أن نفسره بمعنى آخر مثل الاستناد الذي قلته لك، قيام المبادئ بالذوات، قيام صدور كضرب زيد، أو حلول كعلم زيد ومرض زيد، وفي الأمر والنهي أو تدل على طلب فعل المبادئ أو طلب ترك المبادئ من الذوات. الآن نبه على أن هذا على اختلاف الأفعال، فالأولان يعني فالأول وهو الدلالة على القيام، قيام الصدور أو الحلول في الماضي والمضارع، والثاني وهو دلالة على الطلب للفعل أو الترك وفي الأمر والنهي حسب اختلاف الأفعال. والحمد لله رب العالمين.